كاملين.
العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلين. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي مع الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وارحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه وأن يفتح لهم باب كرمه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون الأستاذ حسن الحافي من مؤسسة الدعوية للصم، ونرحب باتصالات الإخوة والأخوات على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك عبر اليوتيوب. أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بما أعلنته المملكة العربية السعودية عن تعليق العمرة والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، احترازا وخطوة في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي كورونا الذي صنف هذا اليوم كوباء عالمي، وهي خطوة تحرص على أو تهدف إلى حماية المسلمين من انتشار هذا الوباء والحد منه. تعليقكم على الشيخ حول المقاصد الشرعية من ذلك، وما الآداب التي يستفيدها وكذلك العظات التي يستفيدها الإنسان المسلم من هذا الوباء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحرمين الشريفين لهم مكانة عالية في دين الإسلام وفي نفوس المسلمين، وفيهما عبادات لا تفعل في غير هذين الموطنين، ومن ذلك الطواف بالبيت وتكبير الحجر الأسود وأداء العمرة ونحو ذلك من العبادات التي جعلت الصلاة مضاعفة الأجر في هذين الموطنين. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. ولذلك فإن المسلمين يحرصون على احتساب الأجر في القدوم إلى هذين الموطنين، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ومن هنا فإن من الواجب على كل مسلم أن يسعى لحماية هذين الموطنين الشريفين الحرمين من كل ما يمكن أن يكون سببا لأذى المسلمين أو يكون مقدما لسمعة غير محمودة عند العالم أجمع. وذلك أن الناس ينظرون إلى هذين الموطنين و يشاهدونهم، فعندما تكون محلا لائقا يكون ذلك من أسباب اقتناع الناس بهذا الدين، ومن أسباب امتثال الأوامر الشرعية الواردة في تطهير الحرمين الشريفين، كما قال تعالى: وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن أنواع التطهير تطهيرهما من أنواع الأمراض التي قد ترد إليهما. ومن فضل الله عز وجل أن جعل رعاية الحرمين الشريفين في هذه الأزمان للحكومة السعودية التي حرصت على بذل الغالي والنفيس في خدمة هذين البيتين الشريفين وخدمة زوارهما، سواء كان بالتهيئة الحسية والعمارة، أو كان بترتيب أنواع الصيانة، أو بالنظافة، أو بتقديم الخدمات الصحية لمن يزور هذين البيتين الشريفين، أو بتهيئة مواطن السكنة والتنقل في هذه المواطن. ولذلك فإن الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية مشكورة، جهود موفقة مباركة تجعل المسلمين يعرفون فضل هذه الدولة ويعرفون الإمكانات والامتيازات العظيمة التي تقدمها لهذين البيتين العظيمين. ومما بذل في هذا الجانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء فيما مضى بالكشف على الزوار وبترتيب وتهيئة قدومهم وبتفطن النواحي الأمنية والصحية وجميع ما يتعلق بزيارة هذين البيتين، وكذلك أيضا ما اتخذ من إجراءات في وقتنا الحاضر بتعليق قدوم المعتمرين إلى البيتين الشريفين والزائرين إلى المسجد النبوي الشريف، وهذا متوافق مع مقاصد الشريعة التي جاءت في ديننا القويم من تطهير البيتين وتنظيفهما، وفإن الله نظيف يحب النظافة كما ورد في الخبر، وهكذا يتوافق مع الإجراءات الاحترازية الشرعية في أبواب الأوبئة. فهناك قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الطاعون رجس بعثه الله على بعض بني آدم ثم يبعثه حينا ويبعده حينا، فإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا إليها، وإذا جاء إلى بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وما ذاك إلا لحرص الشريعة على عدم انتقال هذا المرض وانتشاره، وهذا يدلك على فضل هذه الشريعة المباركة. وبهذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة السعودية في ما يتعلق بزوار البيتين الشريفين يترتب مصالح كبيرة، منها الحد من انتشار هذا المرض، وهذا متوافق مع المقصد الشرعي، فإن الشريعة نهت عن أن يقدم الإنسان على ما فيه هلاكه أو ما يكون فيه سبب لإلحاق المضرة به، وقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا يتوافق مع مقصد الشريعة في جعل أبدان المؤمنين قوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما في صحيح مسلم. وهكذا يتوافق مع مقاصد الشريعة في جعل الناس يحافظون على أدائهم لأنواع النسك، ويتوافق مع مقصد الشريعة في المحافظة على سمعة الحرمين الشريفين وأنهما ليس محلا للأوبئة والأمراض. ومن هذا المنطلق فإنني أبشر إخوتي الأعزاء الذين كانوا يرغبون بالقدوم إلى مكة لأداء نسك العمرة أو إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي بأن الأجر الذي قصدوه سيكتب لهم بإذن الله عز وجل كاملا لن ينقص منه شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. ومن هنا فإني أبشر إخوتي الذين لم يتمكنوا من أداء العمرة في هذه الأيام بأن أجرهم سيكتب لهم كاملا، حفظ الله أموالهم، لم يبذلوها في طيران وفي تنقل وفي سكنة، وكان لهم الأجر الذي قصدوه بدون أن يكون عليهم أي كلفة أو أي مطالبة مالية ولو كانت قليلة، وبالتالي هنيئا لهم بالأجر والثواب. وهكذا أيضا ينبغي بالمؤمنين أن يتقربوا لله عز وجل بالتحرز من هذا المرض، سواء بوضع الألبسة والكمامات أو بالابتعاد عن مواطن الأوبئة أو بترك السفر إلى البلدان التي فيها شيء من هذه الأوبئة تحرزا على النفس، فإن مثل ذلك مما يؤجر عليه العبد. وكذلك أيضا إذا وقع العبد شيء من الأعراض التي يمكن أن تكون من هذا المرض فينبغي به أن يبادر إلى معالجته وتفقد حاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تداووا فإنه ما من داء إلا له دواء، كما ورد في السنن بإسناد جيد. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بتعليم إخوانه وإرشادهم بطريقة التحرز من هذا المرض، وكذلك نبتعد عن بعض الممارسات التي قد يكون فيها إمكانية انتشار شيء من هذه الأوبئة والأمراض، وكذلك أي إجراء يمكن أن يكون به تحرز من هذا المرض فينبغي بالإنسان أن يتخذه وأن يتقرب لله عز وجل به. ومن الإجراءات المتعلقة بهذا أن يعرف الإنسان فضل الله عليه بما شرعه من نظافة في ديننا ومن طهارة، خصوصا طهارة الوضوء التي فيها المضمضة والاستنشاق التي يكون لها أثر جميل في إزالة ما قد يكون في الفم والأنف من بقايا أمراض، وبالتالي نعرف فضل الله علينا بهذا الوضوء الذي أوجبه الله علينا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وأمر المؤمنين بأن يقتدوا به في وضوئهم. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بتفقد لباسه فيقوم بتنظيفه وتجميله، فقد قيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالتطهير والتعقيم بأنواع المطهرات لا شك أنه يتوافق مع مقصد الشريعة ويحقق آثارا تقصدها الشريعة وتهدف إليها، وهذا يدلك على فضل الله عز وجل علينا بهذا الدين المبارك الذي ما من خير إلا وحث عليه وما من شر إلا حذر منه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأمور التي أيضا أرغب فيها أن يكثر الناس من دعاء الله عز وجل بأن يزيل هذا المرض وأن يكشفه منهم، فإن الدعاء سلاح عظيم، والله تعالى قد أمر المؤمنين بدعائه ووعدهم بإجابة دعواتهم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يضمر في نفسه أنه يرغب ويتمنى أن يزول هذا المرض من أقطار الدنيا كلها، فإن المؤمن يحب الخير للآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الصيحات التي قد نسمعها ما بين وقت وآخر من بعض من لا يمثلون شعبا ولا ديانة، يقول أحدهم: لن أموت وحدي، هذه ينبغي أن ننظر إليها بنظر مقت وعدم ارتياح ولا موافقة لها، بل نتمنى أن يكشف الله جل وعلا هذا المرض عن الناس أجمعين، وأن يعافيهم وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية، وأن يجعل ما يأتيهم من عافية سببا من أسباب صلاح أحوالهم وهدايتهم واستقامة أمورهم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم معالي الشيخ على هذا البيان والإيضاح. استأذنكم في أن أتلقى مجموعة من المتصلين والمتصلات. تفضل أخي الكريم. بارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بارك الله فيك.
بالنسبة للغسل يوم الجمعة،
نعم،
إذا كان بعد صلاة الفجر هل يجزي ذلك؟ يعني ينطبق على الحديث من غسل واغتسل.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة، هل يوجد سنة بعد الأذان الأول يوم الجمعة صلاة الجمعة؟
هل يوجد سنة بعد الأذان الأول؟
نعم.
طيب.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. عبد الله معي؟ معنا؟
اي معي.
ابو خالد تفضل. تفضل يا ابو خالد.
الو.
تفضل يا ابو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخي الكريم.
الشيخ احمد.
الله يحييك، تفضل طال عمرك.
كيف حالك؟ طيب.
الله يحفظك.
ابغى اكلم الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
يا شيخ انا عندي الوالد الله يرحمه متوفي لها سنتين.
رحمه الله.
وعندها ذهب. الذهب هذا اللي هل عليه زكاه؟
طيب. هو تركه الان ما قسمته يا اخي الكريم؟
كيف يا شيخ؟
لم يقسم من سنتين.
يعني الذهب هل سنتين هذا نزكي عنه الذهب حقه؟
لكن هي توفيت رحمه الله.
سنتين. اي قبل سنتين.
اي. قسمتم هلا الذهب هذا ولا باقي الان؟
لا موجود معنا، بس هل عليه زكاة ولا لا يا شيخ؟
طيب تسمع اجابه ان شاء الله. في سؤال اخر يا ابو خالد؟ صالح؟ ساره تفضلي. اختي ساره تفضلي. ساره معنا؟ فاطمه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي فاطمه.
الزكاه يقول الشيخ، سمعت الشيخ يقول الزكاه
نعم
ما تنقبل الا على الضعفاء والمساكين. في عائله عندنا يمكن يتكونون من 8 كل العائله، ابوهم تعبان شويه، ما هو تعبان انه راقد في الفراش بس انه ما يقدر يشتغل، راتبه يمكن 4000.
نعم.
وما عندهم دخل الا ايش اسمه، ومستاجرين وما في الا مرته تشتغل في سوق، يعني حالتهم كذا، ما ادري تنقبل عليهم الزكاه ولا لا.
طيب.
ثاني شيء ايش اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله المستعان. يلا الله يعطيك العافيه.
نسيتي يا فاطمه الله يحفظك.
نسيت. طيب. نسيت السؤال الثاني، الله يعطيك العافيه.
اذا تذكرتي عودي الينا، بارك الله فيك. ابو اسن تفضل. أبو وسن تفضل.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو وسن.
حياك الله أستاذ خالد، الله يحفظنا وإياكم كل خير.
حفظك الله، تفضل طال عمرك.
أبو أسلم على الشيخ سعد.
الشيخ أسمعك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله ينفع بكم أمة الإسلام ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.
آمين. بارك الله فيك.
عندي سؤال يا شيخ، أحسن الله إليك.
تفضل الله.
أسأل عن بطاقات التخفيض. تبع بعض الشركات اللي تدفع لهم مبلغ ويعطونك هالبطاقة وتتعالج بها، يصير فيها تخفيض نسبة 40% 30% إلى 80% وقيمتها 200 ريال 200 ريال، فأسأل عن حكمها واقتنائها، ولها إعلانات منتشرة، فما ندري عن الحكم، ما هو حكمها؟ أحسن الله إليكم.
نعم بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
شكرا. أبو عبد الرحمن معي، تفضل. أبو عبد الرحمن معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
أهلا وسهلا بك.
سافرت أنا بعض الأشخاص إلى جدة. أثناء مرورنا بالميقات سألتهم إن كانوا بيأتمرون ولا لا، فتجاوزنا الميقات ولا ما اتفقنا على العمرة.
نعم.
وصلنا إلى جدة، أقنعت بعض الأشخاص، يمكن في مساء نفس اليوم أقنعت بعض الأشخاص.
نعم.
فاقتنع بالعمرة وحرمنا من جدة.
نعم.
ف استفساري هل عمرتنا صحيحة؟
طيب.
وش الحكم في إحرامنا من جدة؟
طيب. بارك الله فيك، شكرا أبو عبد الرحمن. أبو الوليد معي، تفضل. إسراء تفضلي. تفضل يا إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
الله يحييك يا أحمد. عندي ثلاثة.
الأول.
أول في حديث شريف. حافظ القرآن الكريم يشفع لعشرة من أهله. لو كان الشخص هذا لا يصلي ويرتكب بعض المعاصي، كيف تكون يعني الشفاعة؟ من واضح السؤال،
كيف يدخل ضمن العشرة؟
أيوة
ولديه مانع. طيب.
أيوة مثلا لا يصلي يرتكب بعض المعاصي وهكذا.
نعم.
والسؤال الثاني، إحدى الأخوات تذكر لي خلاف مع صديقاتي، أنصحهم كثيرا ولا يستجيبون لنصائحي، أنا لم أقاطعهم تماما، لكن أكون في علاقتي معهم في حدود وهكذا، كنت أراجع معهم القرآن وتوقفت عن هذا الشيء، فهل مقاطعتي عن مراجعة القرآن معهم أو تعاهد القرآن أو هكذا يعني يوجد اسم في هذا الشيء؟ لكن لم أقاطعهم تماما، التواصل معهم بين الفترات. طيب. والحين واضح؟
السؤال الثالث. نعم واضح.
السؤال الثالث بالنسبة للمصاح البرايل للمكفوفين.
نعم.
حكم لابد لمسها لأن نلمسها نحن كثيفات، نسأل يا شيخ بالنسبة للعذر الشرعي كيف يكون الحكم فيها؟ لابد نقرأ أو نحن معلمات نحن طالبات هكذا؟
نعم.
الحكم بالتفصيل في هذا السؤال يا شيخ.
طيب.
شكرا يا شيخ.
شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا. أبو صالح معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله. مساكم جميعا.
مساك بالخير.
فضيلة الشيخ سعد حفظكم الله، ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات تسخر من الزوجة تحديدا، رأيكم فضيلة الشيخ في نشر مثل هذه السخرية والاستهزاء بالزوجة فضلا عمن ينشئها أصلا؟ بارك الله فيكم وحفظكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ مبارك أسأل عن غسل يوم الجمعة، إذا اغتسل الإنسان بعد صلاة الفجر هل يدخل أو تشمله الأفضلية والأجر مترتب على ذلك؟
النصوص التي وردت بمشروعية غسل يوم الجمعة علقت باليوم.
نعم.
واليوم اسم للنهار، وبداية النهار من طلوع الفجر، ولذا يقال صلاة الصبح، يقال صلاة الصبح، وهكذا يستمر وقتها إلى غروب الشمس، كله يقال له يوم. وبالتالي فأي وقت وقع فيه الغسل من هذه الأوقات يقال عنه بأنه غسل يوم الجمعة. وهناك طائفة من أهل العلم رأت أنه لا بد أن يكون قبل صلاة الجمعة، وذلك ملاحظة للمعنى الذي قصده الشارع، حيث قصد الشارع أن يكون حضور الناس لصلاة الجمعة على طهارة ونظافة، ولكن هذا يتعلق بمن وجبت عليه صلاة الجمعة دون غيره. ومن ثم فإن من اغتسل بعد أذان الفجر فإنه يعد قد اغتسل في يوم الجمعة، ويعد غسله من غسل يوم الجمعة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يشرع سنة بعد أذاني بعد الأذان الأول ليوم الجمعة؟
السنن والنوافل على نوعين، سنن رواتب بحيث ترتب وتقضى إذا فاتت، فهذه السنن لا يوجد منها شيء قبل الجمعة، وإنما توجد بعد الجمعة. فيستحب للإنسان أن يصلي 4 ركعات في المسجد وأن يصلي 2 ركعات في البيت. وأما النوع الثاني فهو الصلوات النوافل غير الراتبة، وهذه لا بأس أن يصلي الإنسان بها بعد النداء الأول للجمعة وبعد وقبل النداء الأول. وقد كان السلف إذا دخلوا المسجد يصلون في المسجد وتستمر صلاتهم إلى أن يدخل الخطيب. فالمقصود أنه لا توجد سنة راتبة، ولكن يوجد مشروعية واستحباب نوافل الصلاة في هذا الوقت.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا عبر تويتر يسأل سائل، يقول معالي الشيخ، يحصل أن يوجد باع حول المساجد أو الجوامع يوم الجمعة فيبيعون والإمام يخطب، هل يجب علينا الإنكار عليهم والحالة هذه؟
يجب عليك أن تكون حاضرا في المسجد قبل الخطبة، ولا يجوز لك. ونصحك لهم وإرشادك لهم يكون قبل الخطبة، قبل الأذان، تخوفهم من الله عز وجل قبل الأذان، وتبين لهم أن البيع حرام وأن البيع باطل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع في وقت خطبة الجمعة. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو خالد يسأل عن والدته رحمها الله، توفيت من سنتين وعندها ذهب، يقول هل تجب فيه الزكاة؟
يعني هذا الذهب من الحلي، والأظهر من قول أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة، والزكاة واجبة على الورثة، وكان الأولى بهم إعطاؤها أو تقسيمها بين الورثة، لأنها لم تعد في ملك الوالدة، فإن الإنسان بموته لم يعد يملك شيئا.
شكر الله لكم على الشيخ. فاطمة تسأل تقول بأن الزكاة، أسأل عن الزكاة، فعندنا رجل يعول ثمانية وراتبه لا يكفي وعنده إيجار وهو لا يستطيع العمل، هل نعطيه من زكاة مالنا؟
النصوص دلت على أن الزكاة لا تدفع إلا لأصناف معلومة، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. ومن ذكرت السائلة إذا كان في بيت مستأجر وراتبه بهذه المثابة وعنده أبناء كثر، فهذا دليل وقرينة على أنه من أهل الزكاة، فلا بأس أن يعطى منها، وإن شاء الله أنها تجزئهم إذا أعطوا هذا الرجل زكاة مالهم بما يتوافق مع مقدار حاجته.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. هنا سائل يقول معالي الشيخ، أفطر في رمضان الماضي، كان شخص في مطعم وسمع أذانا فأفطر، وتبين بعد ذلك أنه أذان من جهاز جوال، وأذن المؤذنون بعد ذلك بخمس دقائق، هل يقضي ذلك اليوم؟
هذا السؤال يتعلق به ثلاث مسائل. المسألة الأولى متعلقة بضبط الجوالات بحيث لا تكون مما يذيع الأذان إلا في وقته، ولا يغرر الإنسان بغيره فيما يتعلق بوقت الأذان، فإن هذا مما يخشى على الإنسان أن يلحقه إثم بسببه. وأما الأمر الثاني فهو أن الإنسان لا ينبغي به أن يبادر، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الشرعية في إفطار ونحوه، إلا بعد أن يتأكد وأن يتيقن. وأما بالنسبة لوجوب القضاء فجماهير أهل العلم يرون أنه يجب القضاء في هذه الحالة، وعندهم قاعدة يقولون فيها لا عبرة بالظن، البين خطأه. وهناك طائفة قالوا بعدم وجوب القضاء، ولكن الأول أحوط وأولى. وقد ورد في الحديث من حديث أسماء أن السماء أظلمت بالسحاب، فظن الناس أنه قد غربت الشمس فأفطروا، ثم إنه انجلت السحب فكان النهار باقيا. فقال هشام لعروة أأمر بالقضاء؟ قال أوبد من قضاء. فبعض أهل العلم قال هذه كلمة من تابعي ولا تقيد الحديث، وآخرون قالوا الراوي أعلم بما روى، وكونه لم يذكر في أصل الخبر ليس دليلا على أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لأن هذا من الأمور المتقررة عندهم.
نعم، شكر الله لكم على
الشيء، ولذلك نوصيه بأن يقضي ذلك اليوم.
نعم، بارك الله فيكم. يقول هنا سائل يقول يعمد بعض المزارعين إلى بيع نتاج البرسيم لمدة 4 أو 5 أو 6 قصات مستقبلية قبل خروجه من الأرض، ويعلم المشتري أنه ربما يتأخر ظهوره لأي عارض مثل البرد ونحوه.
في هذه هذا التعامل نوصيهم بأن لا يتعاملوا بطريقة البيع، وإنما يستأجر الأرض مدة محددة 4 أشهر 5 أشهر، وبالتالي تكون هذه الإجارة معلومة وتكون صحيحة جائزة. وأما إذا اشترى ثمرة هذه النباتات مدة، فهذه ثمرة غير معلومة، وهذا الزرع الذي سيحصله غير معلوم المقدار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربك. جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله معالي الشيخ. هنا سائل أبو وسن يسأل عن البطاقات التي تباع ويحصل بموجبها المشتري على تخفيض من مؤسسات طبية أو تعليمية ونحوها.
هذه البطاقات بهذا التصور الذي ذكرته قبل قليل بطاقات غير جائزة وممنوعة من الشرع، فآخر مؤداها أن يكون هناك شراء بنقود بنقود أو شراء بنقود لمنفعة وغير معلومة، وبالتالي يمنع منها إما لجهالتها وإما لكونها من أنواع القمار أو الربا، وبالتالي فلا يجوز التعامل بها. لكن هناك عدد من أنواع البطاقات التي تكون جائزة شرعا، منها مثلا البطاقات المتعلقة بدخول الإنسان في مواطن التخفيضات، فهذه جائزة ولا حرج فيها إذا لم يرتب عليها بيع أو يرتب عليها أو يتربط ببيع. ومنها أيضا ما لو كانت هذه البطاقات غير مدفوعة الثمن وكانت مجانية لمن أجل أن تكون نوع دعاية لهم ونحو ذلك. فالمقصود أن شراء البطاقات التي يترتب عليها تخفيضات هذا يمنع منه، لكن هناك بطاقات تخفيض يمكن أن يستعاض بها عن النوع الآخر الممنوع شرعا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذا الضابط هو الشراء،
نعم، إذا كان مقابل نقد مقابل نعم. نقد أو نقد للبطاقة مقابل خدمة مجهولة فحينئذ يمنع منها.
نعم، شكر الله لكم يا شيخ. أبو عبد الرحمن يسأل عن، يقول حصل أن صحبته زملاء لي لجدة، وأثناء المرور بالميقات سألتهم عن الإحرام أو عن رغبتهم في العمرة، لم يقطعوا بشيء، فتجاوزنا الميقات. حين وصلنا إلى جدة أقنعهم بالعمرة فأحرموا من جدة وذهبوا لعمرتهم. يقول هل عمرتنا صحيحة؟
نعم، إن شاء الله ليس عليهم حرج في كونهم يحرمون من جدة، ولا يلزمهم الإحرام من الميقات عندما مروا به لكونهم لا يجزمون بأداء العمرة في تلك السفرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الطائف عاد مارا بالميقات ولم يحرم منه، حتى إذا كان بالجعرانة وبقي فيها مدة استجدت له نية العمرة فأحرم منها واعتمر عمرة الجعرانة. فدل هذا على أن من مر بالميقات غير ناول للنسك ثم بعد ذلك استجدت له نية النسك فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه أن يعود للميقات.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إسراء تسأل عن الحديث الذي ذكر شفاعة حافظ القرآن لعشرة من أهله، إذا كان أحد أهله لديه مانع من هذه الشفاعة كالتهاون بالصلاة أو عدم أداء الصلاة، هل يدخل ضمنهم؟
جاءت النصوص بشرطين لقبول الشفاعة عند الله عز وجل. الشرط الأول أن يكون الشافع ممن أذن له، والشرط الثاني أن يكون المشفوع له ممن رضي عنه الرحمن، ممن رضي أن يشفع له. وبالتالي لا بد من وجود هذين الشرطين، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
نعم، شكر الله لكم مع الشيخ. معي حمود، تفضل.
السلام عليكم، مساء الخير يا أخوي.
عليكم السلام، حياك الله أخي حمود.
الله يبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة. الله
يحفظك. نعم
أخوي، السؤال الأول، الله يبارك فيك، اليوم الجمعة وكل جمعة أسويها لأني زارع كلاب.
نعم.
اللي هو لي 8 شهور أو 9 شهور.
شفاك الله وعافاك.
آمين. عندنا المسجد كبير ومن قسم قسمين، الجمعة يصلون قدام والفروض يصلونها في الخلف.
نعم.
علما اللي بيني وبين بين قسم باب.
نعم.
فأنا أصلي في يوم الجمعة أنا وولد معي، ولدي أصلي أنا وياه سوا يوم الجمعة بالخلف عشان العدوى وعشان الأمور هذه، علمني أشوف الإمام يخطب وأشوف إذا صلى. نعم. وش حكمه يا شيخ؟
أنت تصلي أنت وولدك في هذا المكان المنعزل؟
لا، ولدي
ولدك.
اي نعم. اصلي في الخلف يعني في اللي هو في المكان اللي يصلون فيه الفروض.
نعم.
الامام.
طيب. تسلم.
السؤال الثاني الله يبارك.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الثاني الله يبارك فيك، الان يا شيخ اللي هو فيه شخص بيفرش المسجد كامل، هل يعتبر لها في معنى الحديث انه يبنى له بيتا بالجنه؟
طيب السؤال الثالث يا حمود.
ثالث والله نسيت يا شيخ.
بارك الله فيك، حياك الله اخي. ابو الفداء من الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو الفداء.
حياك من الله.
تفضل.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
سؤال يا شيخ سعد، انا عرفت على بنت يا ذات دين وخلق وتعلق بعضنا ببعض، ولكن مؤخرا يعني تقدم إليها أحد الإخوة وهي لا تنقم عليه في دين ولا خلق، وتعلم حالة هذه البنت أنها متعلقة وكذا، فهي مكرهة على قبوله، وتخاف لو أنها رفضت أو أبدت رفضها أن يعارضها أخوها الذي هو متسلط نوعا ما وقد فعل مثل ذلك مع أختها الأولى، يعني فهجرها يعني الأخت الأولى وهجرها لسبب أنها قابلت برجل آخر.
طيب.
فهنا نسأل يا شيخ كيف نتصرف وكيف هو الحل الشرعي؟ بارك طيب. الله.
بارك الله فيك يا أبو الفداء، شكرا جزيلا لك. أم حفص فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم حفص.
عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم إفراد سنة نافلة الظهر القبلية بسلام واحد، يعني أصليها كلها الأربع ركعات بسلام واحد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، ما قولكم في يعني بعض الأبناء يعيشون في ظروف قاسية يعني يعانون أحيانا من ضغط الأهل وغير صحيحة وغير سليمة، وأحيانا ينشؤون ويعاملون والديهم كما كانوا يعاملونهم يعني في الصغر، ويعني يعم بأن هذا يعني شيء لا يصح في الإسلام المحرم، ويجاهدون أنفسهم ويعني يدعون الله عز وجل، فإن أخطأوا يعني في حق والديهم ويجاهدون مع ذلك، فما الحكم في هذا؟
طيب.
وهل يؤتمون؟
بارك الله فيك أم حفص. لمياء آخر متصل معي، تفضلي. تفضل يا مياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي الكريمه.
ابي اسال الشيخ.
نعم.
عندي سؤالين.
الاول،
ما حكم حلق ما بين الحواجب؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم رسم الارواح بدون عيون؟
طيب. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. اعود لكم معالي الشيخ. في سؤال إسراء تقول بأن لها خلاف أو إحدى الأخوات لها خلاف مع أو اختلفت مع صديقاتها ثم قلصت العلاقة إلى الحد الأدنى معهن رغبة، وامتنعت كذلك عن مراجعتها لكتاب الله معهن على إثر هذا الخلاف.
عندنا جانبان ينبغي أن نلتفت إليهما. الجانب الأول الموازنة بين الحسنات والسيئات فيما يتعلق بما يؤديه الإنسان من الأعمال، فهذا النزاع الذي وجد، نزاع يمكن على أمر دنيوي أو غيره، هو مفسدة في نفسه، ثم يرتب عليه مفاسد أخرى من انقطاع عن طاعة، من تواصل على خير، ومن إعانة بعضهن لبعضهن الآخر في أنواع من الطاعات، وبالتالي جعلوا المعصية الأولى سببا للمعاصي الثانية، ومن ثم نقول لا ينبغي أن يربط بين هذه الأمور، وشأن المؤمن أن يعفو وأن يتجاوز، خصوصا لمن كان بينه وبينه علاقة وصلة. وأما الأمر الثاني فهو أن المرأة قد يدرك من بعض أصحابه شيئا من المعاصي، فيجعل هذه المعصية سببا للمقاطعة، وبالتالي يترتب عليه من ترك الخيرات والأعمال الصالحات الشيء الكثير.
نعم.
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها.
نعم.
صحيح أنت ممنوع من أن تشاركه في المعصية أو أن تقره عليها، لكن ليس معنى ذلك أن تقوم بمقاطعته فيما يتعلق بعملي الخير. والمعصوم من عصمه الله، ولا يوجد أحد معصوم إلا من عصمه رب العزة والجلال. فإذا أردت من الخلق أن يكونوا معصومين في كل تصرفاتهم حتى تتعاون معهم في الخير، فوالله لن تجد أحدا من الناس كذلك. صحيح. وبالتالي لا بد أن يوازن الإنسان بين الأمور. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن من أصحابه من كان عنده شيء من المعاصي والسيئات، ومع ذلك كان يرشدهم ويدلهم على ما فيه توبة لهم، وما فيه تكفير لسيئاتهم، وما فيه سبب لأن يكون لتجاوز الله عن ذنوبهم وخطاياهم. وهكذا شأن المؤمن. أما أن يقول الإنسان أنا أريد أن يكون من أصاحبهم سليما 100% من المعاصي والذنوب، حينئذ أنت لن تسلك الطريق الممهد، بل ستقف في مكانك.
صحيح.
وإنما شأن المؤمن في حصوله على الأجر في سلوكه لذلك الطريق الصعب. كيف ترشد الناس؟ كيف تعيدهم إلى الله؟ كيف تصحح من أحوالهم؟ وتغاضى عن شيء من زلاتهم وهفواتهم في مقابل أن تقوم بإصلاح بعض ما لديهم. لن تتمكن من جعل الناس أتقياء أنقياء 100%، وإنما تجرهم إلى الله وتحببهم في الله وتحبب الله فيهم، ليكون ذلك من أسباب صلاح أحوالهم، وبالتالي تزداد درجتك عند الله جل وعلا وترتفع درجتك عنده سبحانه وتعالى.
سبحانه. بارك الله فيكم وأحسن إليك. وتسأل إسراء عن المصاحف برايل المكفوفين، تقول أنا معلمة وطالبة، فهل يجري عليها أحكام المصحف في مسه دون طهارة؟
هذه المسألة يعني تحتاج إلى شيء من التأمل. فيها عدد من الكتابات والبحوث، والذي يظهر لي أن لها أحكام المصحف، لأن الحرف الذي تكتب به الآيات القرآنية لا يلزم أن يكون على صفة معينة. ولذا نجد مثلا أن الفاء يكتب عند أناس بطريقة وعند آخرين بطريقة، نحن نكتب النقطة في الأعلى وهناك من يكتبها في الأسفل، والقاف نحن نكتب لها نقطتين وهناك من يكتب لها نقطة واحدة، وهكذا في بقية الحروف. ومع ذلك ما كتبت به فإنه يعد مصحفا. فهكذا كون الحروف القرآنية كتبت بهذه النقاط على أشكالها وهي تمثل الحرف القرآني، فهذا يجعلني أظن أنها مصاحف، وبالتالي لها أحكام المصحف.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو صالح يقول ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي السخرية مثلا بالزوج أو الزوجة، حكم إنشاء مثل هذه أو نشرها؟
السخرية بالآخرين محرم وذنب على الناس أن يجتنبوه، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقد ذكر الله جل وعلا أن الأقوام سخروا بأنبيائهم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يسخر من الآخرين، سواء كانوا بأشخاصا بأعيانهم قد سميت أسماؤهم، أو كانوا رموزا، أو كانوا بصفة كزوج وزوجة وأب وابن. فالسخرية ليست من شأن المؤمن.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليك. حمود شفاه الله يقول أنا زارع كلها من 8 أشهر وأصلي الجمعة في مكان أو مصلى منعزل في آخر المسجد، وأرى الإمام والخطيب وأرى المصلين مع ولدي.
نعم. لا حرج عليه في ذلك، ويجوز له اتصال الصفوف. هذا على نوعين: من كان داخل المسجد فيكفيه أن يكون بداخل المسجد ولا يشترط له أن يكون متصلا بالصفوف، سواء صلى في الأسفل ولا في الأعلى ولا في الخلف. الثاني: من كان خارج المسجد فلا بد أن يتصل مع صفوف المصلين، لأنها لم تسمى جماعة إلا لاجتماعهم.
بارك الله فيكم. من فرش المسجد مع الشيخ، هل يدخل في فضيلة بناء المسجد؟
من جهز جزءا من المسجد أيا كان هذا التجهيز فله من الأجر بمقدار تجهيزه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطاعة.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليك. أبو الفداء من الجزائر يقول بأنه تعرف على بنت ويريد ويرغب الزواج منها، لكن إخوتها خطبوها إلى شخص آخر أو زوجوها أو يريدون تزويجها إلى شخص آخر، ويسأل عن المنهج الشرعي في مثل ذلك.
نعم، أولا نوصي بأن لا يكون هناك تعارف بين الشباب والشابات إلا من طريق مشروع، ولا يكون هناك تعارف بحيث يكون الأهل غائبون، بحيث يكون الأهل غائبين عن معرفة ما يكون من ذلك، فلا يكون إلا بعد خطبة وعقد، حتى تكون العلاقات والتواصل بين الرجل وبين المرأة على الطريق المشروع. هذا من جهة. والجهة الأخرى، مثل هذه القضية فيها جانب قضائي وفيها نوع خصومة، وهذا البرنامج إنما يعنى بباب الفتوى الذي يكون بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك فهناك منهجان: إما أن يكون هناك تواصل مع قرابتها سواء من قبله أو من قبل آخرين، أو تواصل مع الخاطب، وبالتالي يحصل هناك إقناع وإرضاء وبالتالي تصلح أحوالهم، أو يكون هناك جانب قضائي يفصل في الخصومة التي قد تكون بينهم.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. محفظ تسأل عن إفراد نافلة أو جمع نافلة الظهر بسلام واحد.
الأولى في هذا الباب أن تجعل كل ركعتين بسلام مستقل، فهذا هو الأفضل والأولى. وبعض أهل العلم استحب أن تكون بسلام واحد لوجود نوع من الفهم في الروايات الواردة في هذا الباب، لكن الأظهر أن معنى الحديث أنه تفصل كل ركعتين بسلام.
نعم، بارك الله فيكم. لم يتسأل عن حكم حلق ما الشعر النابت بين الحواجب.
تحتاج إلى شيء من التأمل، فلعلها تعذرني. نعم، عن الجواب.
بارك الله فيكم. نستأذنكم مع الشيخ في ختم هذه الحلقة. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويبارك في علمكم وعملكم وولدكم.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك لهذا اللقاء وحسن تلطفك مع السائلين، وأسأله لك توفيقا وهداية وصلاحا، كما أسأل مثل ذلك كل من يشاركنا في هذا اللقاء من فنيين ومخرج ومترجم إشارة، وأسأله جل وعلا أن يسلم المسلمين ويسلم جميع العالم من الأوبئة والأمراض التي ترد إليهم، كما أسأله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يتخذونه من إجراءات لحماية زوار بيت الله الحرام من انتشار الأمراض والأوبئة فيما بينهم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم وأعزهم الله بنصرة دينه والقيام على شريعته وحماية الحرمين الشريفين والقيام على شؤونهما، جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهم، ووفق الله ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة. لكم تحيتي وتحية الزملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.